ولا يقرب من رؤيتها أيضا، لأن الله قال ظلمات بعضها فوق بعض. وإذا كان هناك ظلمات بعضها فوق بعض فهل الإنسان يرى يده بمشقة أو لا يراها ولا يقرب من رؤيتها؟ ها؟ لا يراها ولا يقرب من رؤيتها، لأن الظلمة الواحدة تمنع رؤية اليد. فكيف إذا كانت ظلمات بعضها فوق بعض؟ يكون بعد الرؤية هنا أظهر وأبيض. إذن حتى إنا لنكاد معناه نقرب ولكننا ما نفعل. والرمل كما قال أهل العلم سرعة المشي مع مقاربة الخطى، هذا تعبيرهم في الطواف في الرمل في الطواف. ومعنى مع مقاربة الخطى ليس معناه أنك تقربهن، بل المعنى أن لا تباعد الخطى وأن تجعل خطواتك طبيعية، لأن الإنسان عادة إذا أسرع يباعد الخطوات، هذه العادة. لكن في الرمل في الطواف إذا أسرعت لا تباعد الخطوات، هذا هو الظاهر من مراد أهل العلم، وليس مرادهم أنك تسرع وتقصر الخطوات، لا، المعنى أنك تسرع بدون مباعدة الخطى. يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي الإسراع في إيش؟ في تشييع الجنازة، ولكنه ليس إسراعا يصل إلى حد الرمل، بل يكون بين المشي المعتاد وبين الرمل وشبه من الإسراع. وعن محمود بن لبيد ابن عن رافع وعن محمود بن لبيد عن رافع قال أسرع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ، أخرجه البخاري في تاريخه. هذا الحديث كما تشاهدون رواه البخاري في تاريخه، وتاريخ البخاري ليس كصحيحه بل فيه أحاديث ضعيفة. وهذا الحديث منكر لفظا، منكر وشاذ. أما كونه شاذا فلأنه يخالف الأحاديث السابقة التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسراع الذي يضر، وقال عليكم في القصد. والحديث الذي قبله أيضا حتى لنكاد نرمل رملا، فيكون شاذا لمخالفته للأحاديث الصحيحة. وأما كونه منكرا فإن قوله حتى تقطعت نعالنا حتى للغاية، وهو يدل على أن هناك مسافة تتقطع بها النعال، أو أن هناك إسراعا تتقطع به النعال. ومعلوم أن المسافة بين المسجد النبوي والبقيع لا تؤدي إلى تقطع النعال لأنها قريبة. وبهذا نعرف أنه يجب على طالب العلم ولا سيما طالب الحديث أن لا ينظر إلى ظاهر السند، بل لا بد أيضا من النظر إلى المتن، فقد يكون ظاهر السند صحيحا ولكن المتن منكر أو شاذ. ولهذا من شروط الصحيح أن يكون الحديث غير معلل ولا شاذ، حتى لو اتصل السند وبرجال ثقات فإنه لا بد أن ينظر إلى متنه، قد يكون معللا وقد يكون شاذا. وكذلك ظاهر السند إذا كان صحيحا قد يكون هناك علة خفية في نفس السند أيضا، كعدم اللقاء أو عدم المعاصرة أو التدليس أو ما أشبه ذلك. المهم أن هذا الحديث ضعيف ولا يقبل. لو قال قائل لماذا تعللونه بذلك؟ أليس من الجائز أن يكون هناك سبب أدى إلى هذا الإسراع؟ قلنا لسنا نعله بالإسراع فقط، لأن الإسراع نعم قد يكون له سبب أدى إلى ذلك كبرد شديد أو مطر أو حر شديد أو ما أشبه ذلك، لكننا أعلناه بكون النعال تتقطع في هذه المسافة القريبة. ثم قال: باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها، يعني معناه أن هذا الباب تضمن ترجمتين: الأولى المشي، وهل يكون الماشي أمامها أو يكون خلفها أو يكون عن يمينها أو يكون عن شمالها، وهل يركب أو لا يركب. قال: سبق في ذلك في حديث المغيرة، عندي يقول انظر الحديث رقم 1812، هذا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسقط يصلى عليه إلى آخره. وبناء على حديث المغيرة يكون الماشي أمامها ويكون عن يمينها أو عن شمالها. وعن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة، واحتج به أحمد. هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم ونعم القدوة هو وأبو بكر وعمر اللذان أمرنا باتباعهما، فيكون المشي أمام الجنازة هو السنة. قال أهل العلم: وتعليل ذلك أن المشيع شافع، والشافع الأنسب أن يكون إيش؟ أمام المشفوع له، فيكون المشاة أمامها. وإنما كان الركبان خلفها لئلا يؤذوا المتبعين المشيعين. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس. طيب، إذا قال قائل في المسألة الأولى الماشي أمام الجنازة، وحديث المغيرة يدل على أن الأمر في ذلك واسع، وأنه يتبع، وأن الإنسان يتبع الأيسر، فإذا كان الأيسر أن يكون أمامها فهو أفضل، وإذا كان الأيسر أن يكون عن يمينها أو شمالها أو خلفها فليتبع الأيسر، لأنه أحيانا يكون المشيعون كثيرين ويشق على الإنسان أن يخترق صفوفهم ليكون أمامهم، وأحيانا يكون الإنسان غير قادر على أن يكون أمام الجنازة لأن الحاملين للميت يسرعون، فيشق عليه أن يكون أمامهم فيحب أن يكون خلفهم أو عن اليمين أو عن الشمال ليأخذ حريته في المشي. فالمهم أن الأمر في هذا واسع، وأن الإنسان يتبع الأيسر له، فإن تساوى الأمران فليكن أمامها. نعم، لا، حملها أفضل إذا كان ما في زحام وشقة. قال: وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح. جنازة ولا جنازة؟ جنازة بالفتح، لأنه الميت، ابن الدحداح، ماشيا ورجع على فرس. فيستفاد من هذا الحديث أنه إذا شيع الجنازة يكون ماشيا، وإذا رجع فلا حرج أن يكون راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على فرس. وفيه دليل على جواز ركوب الإمام وإن كانت الرعية ماشية، لقوله ورجع على فرس. لكن هل في هذه الفائدة من مناقشة؟ سكت عن الباقي، فلا نجزم أنهم راكبون أو غير راكبين، لكن فيه دليل على جواز ركوب الإمام. لا ما هي عندهم. ما بعد اللي وصلناه. قال وفي رواية أتي بفرس معرورة فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله، رواه أحمد ومسلم والنسائي. إذن الفائدة ثابتة الآن، نعم، فيه دليل على جواز الركوب عند الرجوع من الجنازة، وفيه دليل على جواز ركوب الإمام ورعيته تمشي، وفيه دليل على احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يمشون حوله وهو راكب، وفيه دليل على أن ركوب الإنسان مع مشي من حوله لا يعد من الكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين ومع ذلك ركب والناس يمشون حوله. نعم. طيب، إلا إذا خيف على الإنسان من العجب والغرور فحينئذ يمنع لهذه العلة، وإلا فالأصل الإباحة وعدم المنع. طيب، وهل من ذلك أن يكون الإنسان على كرسي والناس حوله جالسون؟ ها؟ لا؟ نعم؟ يعني نحول على الحال. ها؟ جائز. لا، وأيضا قد يكون لمصلحتكم أيضا. ها؟ قد يكون في مصلحة. نعم. انتهى الوقت الآن. عن ثوبان وليس الثوبان. ليش؟ لأنها ممنوعة من الصرف. نعم. فالألف والنون زائدتان. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. قوله رأى بمعنى أبصر، وعلى هذا فتكون ركبانا محل من الإعراب حال وليست مفعولا ثانيا، لأن رأى البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا. وركبانا جمع راكب، فقال ألا تستحيون. ألا هنا أداة عرض ولا أداة توبيخ؟ أداة توبيخ. وقول تستحيون من الحياء، والحياء صفة تعتري الإنسان بحيث يخجل ويمتنع من فعل ما لا ينبغي فعله، وضد الحياء أن يكون الإنسان لا يهتم بفعل ما لا ينبغي فعله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم، يقول ألا تستحيون، ثم بين وجه التوبيخ بقوله إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. عندهم ساقط أحمد؟ لا، موجود عندي. ها؟ الحديث يقول إنه ضعيف، لكن اللي بعده صحيح. ها؟ نسخة خليها. قال وعن ثوبان أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت، رواه أبو داود. عندي سكت عنه أبو داود المنذر ورجاله رجال الصحيح. في هذا الحديث والذي قبله دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يركب في اتباع الجنازة. من أين يؤخذ؟ أما الحديث الأول إن صح فأخذه منه ظاهر، لأنه وبخ أولئك الراكبين. وأما الثاني فيؤخذ من كون الرسول عليه الصلاة والسلام أبى أن يركبها، فالأفضل لمتبع الجنازة أن لا يركب، بل لو قيل بالكراهة لكان له وجه لإباء النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ولو كان من الأمور الجائزة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله ليشرع للأمة الجواز. ويستفاد من الحديث أيضا جواز الركوب في الرجوع. من أين يؤخذ؟ من قوله فلما انصرف. ويستفاد منه أن تشييع الميت ينتهي بدفنه، لتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحالين. ويستفاد منه أن الملائكة قد تشيع الميت، نعم، لقوله إن الملائكة كانت تمشي. وهل تشيع كل ميت أو يقال إن هذه قضية عين، فيحتمل أن الملائكة شيعت ذلك الميت ولا يلزم أن تشيع غيره؟ نعم، ننظر ما هو الأصل، هل الأصل التشيع أو عدمه؟ الأصل عدم التشيع. فإذا لم يأتنا لفظ عام يدل على أن الملائكة تشيع كل ميت فإننا نقول إنها شيعت الميت في هذه القضية، وغيره لا نعلم هل تشيعه أم لا. طيب، ومن فوائد الحديث أنه ينبغي الاقتداء بفعل الصالحين. من أين يؤخذ؟ من قوله فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. ويستفاد منه إثبات الملائكة بقوله إن الملائكة كانت تمشي، والملائكة كما سبق عالم غيبي خلقوا من نور، وأولهم الطاعة آناء الليل والنهار يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ويستفاد من هذا الحديث أن الملائكة أجسام وليسوا معاني. من أين تؤخذ؟ من قوله كانت تمشي، والمشي لا يكون إلا للذوات والأعيان. ويستفاد من أن الملائكة لهم عقول. من أين يؤخذ؟ أن للملائكة عقولا، ها؟ من قوله تمشي، كانت تمشي، وقوله أيضا فلما ذهبوا، لأن المشي فرع عن إرادة المشي، والذهاب فرع عن إرادة الذهاب، والإرادة لا تكون إلا في عقل أو من عقل يدبر به الإنسان أمره أو يدبر به العاقل أمره. وإنما ذكرت ذلك لأن بعض المعاصرين يقولون إن الملائكة لا عقول لهم، ليس لهم عقول. ولو أن وهذا القول يلزم منه الطعن بالرسالة، ولا لا؟ من الذي جاء بالرسالة من عند الله؟ ملك من الملائكة وهو جبريل. فإذا قلنا لا عقول لهم صار السند إلى الله عز وجل بهذه الرسالة العظيمة ما هو منقطع، صار سند جاء به من لا عقل له. وهل يمكن أن يؤخذ بنقل من لا عقل له؟ لا يمكن. ولذلك هذه المسألة خطيرة جدا، والعجيب أنه ذهب إليها أناس ينتسبون إلى السنة، لا شك أنهم ولا شك أن كتاباتهم وما يعلقون بها الكتب أنها تدل على سلامة عقيدتهم، لكن في هذه المسألة أخطأوا خطأ عظيما. نعم. لا لا ما هذا ما يعيد قول الرافضة، يقولون إن محمد إن جبريل خان، والخيانة تدل على العاقل ما تدل على الجنون، المجنون ما يميز بين فلان وفلان. نعم أي نعم ما في شك، كونهم يريدون المشي ويمشون حسب الطريق يدل على إرادتهم وعقلهم. نعم طيب طيب انتهى الباب انتهى الباب ما خلص. لا مو صحيح، نقول خلقوا من نور فقط كما قال الله، جنازة من نياحة أو نار. سبق لنا أن الأفضل لمتبع الجنازة أو الجنازة أن يكون ماشيا في حال اتباعه لها، أما بعد رجوعه فلا حرج أن يركب. فما هو الدليل خالد؟ مع الجنازة من نياحة أو نار. قال باب ما يكره. المعروف في اصطلاح الفقهاء أن المكروه هو الذي لا يعاقب فاعله، وما ذكر المؤلف من النياحة فإن النائحة تعاقب، بل إن النياحة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليها. فكيف نخرج كلام المؤلف وهو قول باب ما يكره مع الجنازة من نياحة؟
الكراهة تطلب من الأسباب ولا كراهة التحريم.
نعم نخرجه على أنه يريد بالكراهة ما يصلح للتحريم ولكراهة التنزيه. والكراهة في لسان الشارع يراد بها التحريم، كما في قوله تعالى في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرما. وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بل إن الأئمة كالإمام أحمد إذا قال أكره فهو يعني التحريم. وقوله من نياحة أو نار، كلمة نار تشمل النار الموقدة والنار غير الموقدة، يعني الجمر واللهب، يشمل الأمرين جميعا. عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة. رواه أحمد وابن ماجه. رانة اسم فاعل من الرني، والمراد به النياحة، وسميت النياحة رنينا لأن النائحة تأتي بها برنة، تأتي بها برنة يعني تبدأ تبكي بكاء ترن فيه رنا. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة التي معها رنة. طيب وهل يكره استتباع الرنة؟ ها؟ هل لسه من باب أولى؟ لأنه إذا كره أن تتبع الجنازة اللي فيها الرانة فاستتباع الرانة من باب أولى، بل إن استتباع الرانة يدخل في اللعن لأنه إعانة على فعل ما يلعن فاعله. استتباع الرانة نطلب من الرانة أن تتبعنا، هذا من استتباع الرانة، إن نطلب من الرانة أن تتبعنا في الجنازة، يقول تعالي تعالي جزاك الله خير وبارك الله فيك، اتبعينا في هذه الجنازة ورني بالنياحة. تبدأ فرن من يوم تطلع من الجنازة، من الجنازة من البيت إلى أن تدفن. نعم، هذا حكمه محرم، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة اللي فيها الرانة، فاستتباع الرانة من باب أولى، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النائحة: إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب لأنه وعيد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة مش بعد والمستمعة، النائحة لتنوح والمستمعة التي تساعدها وتستمع لها. طيب، وهل يدخل في ذلك ما يسمونه بالأناشيد الحزينة ولا ما يدخل؟ لأنه في دول الغرب يستعملون هذا، يتبعون الأموات بموسيقى يسمونها موسيقى الحزن، ويأتون بأناشيد أيضا حزينة كما يقولون. تدخل في هذا ولا لا؟ نعم تدخل في هذا، إن لم تكن منه فهي مثله. فلا يجوز أن تتبع جنازة معها مثل هذه الموسيقى الحزينة كما يقولون، وإنما كره ذلك لما في النياحة من عدم الصبر، ولما فيها من الجزع والسخط، ولما فيها من ظهور أو من إظهار عدم الرضا بقضاء الله عز وجل، مع أن الموت مصير كل حي، ما من حي إلا سيموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، وهل نقيس على ذلك اتباع كل جنازة معها منكر؟ الجواب نعم، كل جنازة معها منكر ما نتبعها إلا إذا كنا قادرين على تغيير المنكر، فيجب علينا الاتباع هنا من أجل تغيير المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أما إذا كنت رجلا من عامة الناس أخرج معهم ولا أجدي شيئا، فإنه لا يجوز أن نتبعها وهي مصحوبة بما هو محرم، سواء كان ذلك المحرم قوليا أم فعليا. هنا فلو فرضنا أن هذه الجنازة معها نساء، معها نساء يتمايلن تمايل الحزينات بدون قول، لكنهن أمام الجنازة يفعلن هذا، صار اتباع هذه الجنازة أو الجنازة صار اتباع هذه الجنازة إيش؟ محرما، إلا لمن كان قادرا على تغيير هذا المنكر فيجب عليه. وعن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر أو بمجمرة. قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه يقول في إسناده أبو يحيى القتات ضعيف. ها؟ كيف؟ 76 في إسناده أبو حريز مولى معاوية، قال ابن حجر في التقريب: شامي مجهول. وكذا بالخلاصة، وقد روى ابن أبي شيبة نحوه عن أبي هريرة وأبي سعد الخدري وعائشة وعبد الله بن غفل المزني. عندنا بالزاي. نعم. طيب، أما الأول وهو رقم 76 هو الذي في إسناده أبو يحيى القتات ضعيف وبقية رجاله ثقات، لكنه وإن كان ضعيف السند الأول فهو قوي المتن والأصول تشهد له. أما هذا الحديث حديث أبي موسى وهو أنه نهى أن يتبع بمجمرة وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن الجنازة لا تتبع بنار سواء كانت جمرا أو كانت لهبا، لأنها إن كانت جمرا فإنها قد يكون فيها تشاؤم بالنسبة إلى اصطحاب النار في هذه الجنازة، وإذا كانت لهبا ففيها نوع من مشابهة من المجوس. فالنهي وارد على كل حال، ولأنه لو أذن باتباعها بالجمر واللهب لتفاخر الناس في ذلك وصار موكب الجنائز كموكب الأعراس، تتبع بالجمر ويوضع فيه البخور وهكذا. وكذلك بالنسبة لما إذا كان لهبا أن الناس يتفاخرون في هذا ثم يتبع بعضهم بعضا في المباهات، وتكون الجنائز التي هي موضع التذكير بالآخرة تكون مجالا للمفاخرة والمباهات التي تنسي الآخرة. ولهذا ذكر بعض المعاصرين أن الكفار يحرصون على أن يكون موكب الجنائز موكب أبهة وأشياء مغرية لأجل أن تنسيهم الآخرة، تنسيهم الموت، لأن النفوس تتعلق بما تشاهد من هذه الأبهة عما يدل عليه أو عما تدل عليه هذه الجنازة من الانتقال. ولهذا تجد الناس إذا كانت الجنازة هادئة تحمل على الأكتاف ومشابهة في السوق تجدهم يخشعون خشوعا أكثر ويدعون للميت أيضا إذا مر بهم، بخلاف ما إذا جاءوا بالسيارات والموكب فإن الناس لا يهتمون ذلك الاهتمام. فإن قلت لو احتجنا إلى اصطحاب النار بأن يكون الطريق مظلما نحتاج إلى أن نصطحب سراجا، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب نعم يجوز لدعاء الحاجة إليه، ولكن يكون بقدر الحاجة فقط بدون زيادة حتى لا نقع فيما نهي عنه. باب من اتبع الجنازة فلا يجلس. نعم هذا من البدع، هذا من البدع، مثل قول لا إله إلا الله، وحدوا الله، تذكروا الآخرة بأصوات مرتفعة، هذا من البدع. لكن لا حرج إذا وصلنا إلى المقبرة أن نتحدث فيما بيننا فيما يتعلق بالموت وتذكير الآخرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حين خرجوا في جنازة رجل من الأنصار، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير، وكان معه عود فجعل ينكت به الأرض، ثم حدثهم عن حال الإنسان إذا احتضر وكيف يعامل إذا كان مؤمنا وإذا كان كافرا. قال: باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. اتبع الجنازة يعني مشى معها، سواء من البيت إلى المسجد أو من المسجد إلى المقبرة أو من البيت إلى المقبرة. قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، هذه جملة شرطية مرتب فيها الشرط المشروط على الشرط. فقوله إذا رأيتم أري بأعينكم، وقوله فقوموا أي من جلوس. فإذا رأى الإنسان الجنازة فإنه يقوم لها حتى تمر به وتتجاوزه. وهذا القيام اختلف فيه أهل العلم، فقال بعضهم إنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولفعله إياه، ولقوله إن للموت فزعا حتى يتذكر الإنسان ويتعظ، لأنه إذا مرت به وهو جالس ولم يبال بها ولا كأنها مرت، فمعنى هذا قسوة قلبه وعدم مبالاته بمآله. فإذا قام فإن نفسه سوف تتحرك وتتعظ. وقال بعض أهل العلم إنه سنة وليس بواجب، وهذا القول أصح لما يأتي في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، فقام ليبين المشروعية، ثم قعد ليبين إيش؟ عدم الوجوب، لأن الواجب لا يجوز تركه، وإنما يقوم الإنسان لها لما في ذلك من الفزع والموعظة والتذكر وحضور القلب وغير ذلك من المصالح. وقوله فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع، كلمة حتى توضع يحتمل أن يراد بها حتى توضع من على الأكتاف إلى الأرض، هذا احتمال. ويحتمل حتى توضع في مقرها الأخير وهو اللحد، فأيهما المراد؟ اختلفت الروايات في ذلك، ففي بعضها حتى توضع في الأرض، وفي بعضها حتى توضع في اللحد. ولننظر الآن، قال فلاز حتى توضع، رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن لأبي داود منه إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وقال روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وقال فيه حتى توضع في الأرض، ورواه أبو معاوية عن سهيل حتى توضع في اللحد، وسفيان أحفظ من أبي معاوية. وإذا كان أحفظ صارت رواية معاوية أبي معاوية شاذة، لأن المعروف عند أهل العلم في الحديث أن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، أرجح منه في الضبط أو في العدد. فإذا روى واحد ما يخالف اثنين أخذ بما رواه الاثنان، وإذا خالف الثقة ما رواه من هو أوثق، سواء كان أوثق على سبيل الإطلاق أو أوثق في هذا الشخص في هذا الشيخ بعينه، لأن الإنسان الراوي قد يكون ثقة على سبيل الإطلاق، قد يكون أوثق من غيره على سبيل الإطلاق، وقد يكون أوثق من غيره بالنسبة لهذا الشيخ المعين لملازمته له وحرصه على مروياته. فالحاصل أن ما رأوه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه فإنه شاذ. ولكن هنا نبحث في هذا الحديث الذي معنا، هل هناك تعارض بين الروايتين حتى نقول إنهما مختلفتان، أو يمكن الجمع بينهما؟ فيه تعارض، وذلك لأن متعلق الفعل الذي هو توضع اختلف فيه الرجلان، فأحدهما قال في الأرض والثاني قال في اللحد، وهذا تعارض لا يمكن الجمع بينهما. إذن فلا بد من الترجيح. وإذا كان سفيان في سهيل عن أبيه أرجح من أبي معاوية تعين أن تكون رواته هي الصواب، ولأنها أقرب من حيث المعنى، لأن بقاء الناس وقوفا إلى أن توضع في اللحد قد يكون في مشقة، ولنفرض أن القبر لم يحفر بعد، هل نقول للناس لا تجلسوا حتى يحفر القبر وتوضع في اللحد؟ نعم، هذا فيه مشقة، لكن حتى توضع في الأرض، لأنها إذا وصلت المقبرة ووضعت في الأرض انتهى الحمل وانتهى الاتباع. وعلى هذا فيكون رواية حتى توضع في الأرض أقرب من حتى توضع في اللحد حتى من حيث المعنى. فإذا كانت أقوى سندا وأقرب إلى المراد من حيث المعنى صارت هي المعتمدة. حيدر، نعم، تكون من المسلمين ومن غير المسلمين، لأن هذا القيام ليس إكراما للجنازة ولكنه من أجل الفزع والاتعاظ. نعم.
شيخنا نقول معناه واحد، حتى توضع في الأرض.
نعم.
بمعنى حتى توضع في
اللحد. لا.
في
الأرض. إيه؟ لا لا. حتى توضع في الأرض يعني على الأرض. يعني على الأرض. ولهذا أبو داود واضح أنه رآهما مختلفتين.
شيخ. يا شيخ الإنسان وهو حي يعني منهي عن قيام له. من سره أن يتمثل له الناس قيامة فليتبرع مقعدهم من النار فلا تقوموا لي كما تقوم. فكيف شيخ وهو ميت يقوم له؟
فهمتم السؤال؟ ها؟ يقول إذا كان منهيا عن القيام، إذا كان القيام للحي منهيا عنه فكيف يقام للميت بعد موته؟ أولا نطالبه بدليل على النهي عن القيام للإنسان في حال الحياة، حتى إذا أثبت الأصل نشوف عد هل يثبت الفرع والقياس ولا ما يثبت. ما هو ما قال لا تقوموا لي؟ لو قال لا تقوموا لي لكان قد يكون فيه دليل، مع أنه يناقش فيها أيضا. نعم سأل. فمنهم من يقول إنه أمر عادي، إن اعتاد الناس القيام فليقوم، بشرط أن لا يكون في ذلك إعجاب للمقوم له بنفسه واستكبار على الخلق. ومنهم من يقول إنه لا ينبغي أو يكره لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم له، وأما القيام على الشخص فهذا هو المكروه، هذا هو المكروه، القيام على بأن تقوم على رأسه تعظيما له هذا هو المكروه، وهو الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها، لأن وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فصلى أصحابه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا ثم وعظهم بعد ذلك وقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها. ومع هذا إذا كان فيه مصلحة أو خشية من فتنة أو من ضرر كان ذلك جائزا، فقد ثبت أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفاوض من؟ وهو يفاوض قريشا في صلح الحديبية، قام وعلى رأسه وبيده السيف لأن في ذلك مصلحة وهي إغراضة الأعداء. ولهذا كان الصحابة يفعلون شيئا ما يفعلونه في العادة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تنخم استقبلوا نخامته بأيديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم، وعنده رسل قريش. لماذا؟ حتى يظهروا لقريش أن هؤلاء القوم ما يمكن أن يدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعظمونه هذا التعظيم. وهذا ما كانوا يفعلون في الأيام المعتادة، لكن من أجل إغاظة الأعداء. ولهذا لما أنه ذهب رسول قريش إليهم قال: والله دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. كان إذا سكت أنصتوا، وما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وصدره أو قال جلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. فمثل هؤلاء ما يمكن يدعون هذا الرجل نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن القيام على الرجل مكروه أو محرم، لكن إذا كان لمصلحة أو دفع فتنة وشر كان ذلك جائزا. ومنه ما يفعله بعض الملوك اليوم والرؤساء، يقيمون الشرط عليهم خوفا من إيش؟ خوفا من العدوان عليهم، فهذا لا بأس به. بقينا بالقيام إلى الرجل، القيام إليه وتلقيه، نعم، فهذا جائز. ولا يقرب من رؤيتها أيضا، لأن الله قال: ظلمات بعضها فوق بعض. وإذا كان هناك ظلمات بعضها فوق بعض، فهل الإنسان يرى يده بمشقة أو لا يراها ولا يقرب من رؤيتها؟ لا يراها ولا يقرب من رؤيتها، لأن الظلمة الواحدة تمنع رؤية اليد. فكيف إذا كانت ظلمات بعضها فوق بعض؟ يكون بعد الرؤية هنا أظهر وأبيض. إذن حتى إنا لنكاد منا نقرب ولكننا ما نفعل. والرمل كما قال أهل العلم سرعة المشي مع مقاربة الخطى، هذا تعبيرهم في الرمل في الطواف. ومعنى مع مقاربة الخطى ليس معناه أنك تقربهن، بل المعنى أن لا تباعد الخطى وأن تجعل خطواتك طبيعية. لأن الإنسان عادة إذا أسرع يباعد الخطوات، هذه العادة. لكن في الرمل في الطواف إذا أسرعت لا تباعد الخطوات، هذا هو الظاهر من مراد أهل العلم، وليس مرادهم أنك تسرع وتقصر الخطوات، لا، المعنى أنك تسرع بدون مباعدة الخطى. يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي الإسراع في إيش؟ في تشييع الجنازة، ولكنه ليس إسراعا يصل إلى حد الرمل، بل يكون بين المشي المعتاد وبين الرمل وشبه من الإسراع. وعن محمود بن لبيد عن رافع قال: أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ، أخرجه البخاري في تاريخه. هذا الحديث كما تشاهدون رواه البخاري في تاريخه، وتاريخ البخاري ليس كصحيحه، بل فيه أحاديث ضعيفة وهذا الحديث منكر لفظا منكر وشاذ منكر وشاذ. أما كونه شاذا فلأنه يخالف الأحاديث السابقة التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسراع الذي يضر، وقال عليكم في القصد، والحديث الذي قبله أيضا حتى لنكادوا نرمل غملا، فيكون شاذا لمخالفته للأحاديث الصحيحة. وأما كونه منكرا فإن قوله حتى تقطعت نعالنا حتى للغاية، وهو يدل على أن هناك مسافة تتقطع بها النعال، أو أن هناك إسراعا تتقطع به النعال. ومعلوم أن المسافة بين المسجد النبوي والبقيع لا تؤدي إلى تقطع النعال لأنها قريبة، وبهذا نعرف أنه يجب على طالب العلم ولا سيما طالب الحديث أن لا ينظر إلى ظاهر السند، بل لا بد أيضا من النظر إلى المتن، فقد يكون ظاهر السند صحيحا ولكن المتن منكر أو شاذ. ولهذا من شروط الصحيح أن يكون الحديث غير معلل ولا شاذ، حتى لو اتصل السند وبرجال ثقات فإنه لا بد أن ينظر إلى متنه، قد يكون معللا وقد يكون شاذا، وكذلك ظاهر السند إذا كان صحيحا قد يكون هناك علة خفية في نفس السند أيضا، كعدم اللقاء أو عدم المعاصرة أو التدليس أو ما أشبه ذلك. المهم أن هذا الحديث ضعيف ولا يقبل. لو قال قائل لماذا تعللونه بذلك؟ أليس من الجائز أن يكون هناك سبب أدى إلى هذا الإسراع؟ قلنا لسنا نعله بالإسراع فقط، لأن الإسراع نعم قد يكون له سبب أدى إلى ذلك كبرد شديد أو مطر أو حر شديد أو ما أشبه ذلك، لكننا أعلناه بكون النعال تتقطع في هذه المسافة القريبة. ثم قال: باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها، يعني معناه أن هذا الباب تضمن ترجمتين: الأولى المشي، وهل يكون الماشي أمامها أو يكون خلفها أو يكون عن يمينها أو يكون عن شمالها، وهل يركب أو لا يركب. قال: سبق في ذلك في حديث المغيرة، عندي يقول انظر الحديث رقم 1812 هذا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسقط يصلى عليه إلى آخره. وبناء على حديث المغيرة يكون الماشي أمامها ويكون عن يمينها أو عن شمالها. وعن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة واحتج به أحمد. هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم ونعم القدوة هو وأبو بكر وعمر اللذان أمرنا باتباعهما، فيكون المشي أمام الجنازة هو السنة. قال أهل العلم: وتعليل ذلك أن المشيع شافع، والشافع الأنسب أن يكون إيش؟ أمام المشفوع له، فيكون المشاة أمامها، وإنما كان الركبان خلفها لئلا يؤذوا المتبعين المشيعين. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس، طيب إذا قال قائل في المسألة الأولى الماشي أمام الجنازة، وحديث المغيرة يدل على أن الأمر في ذلك واسع، وأنه يتبع وأن الإنسان يتبع الأيسر، فإذا كان الأيسر أن يكون أمامها فهو أفضل، وإذا كان الأيسر أن يكون عن يمينها أو شمالها أو خلفها فليتبع الأيسر، لأنه أحيانا يكون المشيعون كثيرين ويشق على الإنسان أن يخترق صفوفهم ليكون أمامهم، وأحيانا يكون الإنسان غير قادر على أن يكون أمام الجنازة لأن الحاملين للميت يسرعون فيشق عليه أن يكون أمامهم، فيحب أن يكون خلفهم أو عن اليمين أو عن الشمال ليأخذ حريته في المشي. فالمهم أن الأمر في هذا واسع، وأن الإنسان يتبع الأيسر له، فإن تساوى الأمران فليكن أمامها. نعم، لا حملها أفضل إذا كان ما فيه زحام وشقة. قال: وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح. جنازة ولا جنازة؟ جنازة بالفتح لأنه الميت. ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس. فيستفاد من هذا الحديث أنه إذا شيع الجنازة يكون ماشيا، وإذا رجع فلا حرج أن يكون راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على فرس. وفيه دليل على جواز ركوب الإمام وإن كانت الرعية ماشية، لقوله ورجع على فرس. لكن هل في هذه الفائدة من مناقشة؟ سكت عن الباقي، فلا نجزم أنهم راكبون أو غير راكبين، لكن فيه دليل على جواز ركوب الإمام. لم هي عندها ما بعد اللي وصلنا. قال: وفي رواية أتي بفرس معرورة فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله، رواه أحمد ومسلم والنسائي. إذن الفائدة ثابتة الآن. نعم، فيه دليل على جواز الركوب عند الرجوع من الجنازة، وفيه دليل على جواز ركوب الإمام ورعيته تمشي، وفيه دليل على احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يمشون حوله وهو راكب، وفيه دليل على أن ركوب الإنسان مع مشي من حوله لا يعد من الكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين ومع ذلك ركب والناس يمشون حوله. نعم، طيب، إلا إذا خيف على الإنسان من العجب والغرور فحينئذ يمنع لهذه العلة، وإلا فالأصل الأصل الإباحة وعدم المنع. طيب، وهل من ذلك أن يكون الإنسان على كرسي والناس حوله جالسون؟ لا. نعم، يعني نحول على الحال. جائز. لا، وأيضا قد يكون لمصلحتكم أيضا. قد يكون في مصلحة. نعم. انتهى الوقت الآن. عن ثوبان وليس الثوبان. ليش؟ لأنها ممنوعة من الصرف. نعم، فالألف والنون زائدتان. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. قوله رأى بمعنى أبصر، وعلى هذا فتكون ركبانا محل من الإعراب حال وليست مفعولا ثانيا، لأن رأى البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا. وركبانا جمع راكب، فقال ألا تستحيون، ألا هنا أداة عرض ولا أداة توبيخ؟ أداة توبيخ. وقول تستحيون من الحياء، والحياء صفة تعتري الإنسان بحيث يخجل ويمتنع من فعل ما لا ينبغي فعله. وضد الحياء أن يكون الإنسان لا يهتم بفعل ما لا ينبغي فعله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم، يقول ألا تستحيون، ثم بين وجه التوبيخ بقوله إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عندهم ساقط أحمد لا موجود عندي. الحديث يقول إنه ضعيف، لكن اللي بعده صحيح. نسخة خليها. قال وعن ثوبان أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. رواه أبو داود. عندي سكت عنه أبو داود المنذري ورجاله رجال الصحيح. في هذا الحديث والذي قبله دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يركب في اتباع الجنازة. من أين يؤخذ؟ أما الحديث الأول إن صح فأخذه منه ظاهر، لأنه وبخ أولئك الراكبين. وأما الثاني فيؤخذ من كون الرسول عليه الصلاة والسلام أبى أن يركبه، فالأفضل لمتبع الجنازة أن لا يركب، بل لو قيل بالكراهة لكان له وجه لإباء النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ولو كان من الأمور الجائزة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله ليشرع للأمة الجواز. ويستفاد من الحديث أيضا جواز الركوب في الرجوع. من أين يؤخذ؟ من قوله فلما انصرف. ويستفاد منه أن تشييع الميت ينتهي بدفنه، لتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحالين. ويستفاد منه أن الملائكة قد تشيع الميت، نعم، لقوله إن الملائكة كانت تمشي. وهل تشيع كل ميت أو يقال إن هذه قضية عين، فيحتمل أن الملائكة شيعت ذلك الميت ولا يلزم أن تشيع غيره؟ نعم، ننظر ما هو الأصل، هل الأصل التشيع أو عدمه؟ الأصل عدم التشيع. فإذا لم يأتنا لفظ عام يدل على أن الملائكة تشيع كل ميت، فإننا نقول إنها شيعت الميت في هذه القضية، وغيره لا نعلم هل تشيعه أم لا. طيب، من فوائد الحديث أنه ينبغي الاقتداء بفعل الصالحين. من أين يؤخذ؟ من قوله فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. ويستفاد منه إثبات الملائكة بقوله إن الملائكة كانت تمشي، والملائكة كما سبق عالم إيش غيبي خلقوا من نور، وألهم الطاعة آناء الليل والنهار يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ويستفاد من هذا الحديث أن الملائكة أجسام وليسوا معاني. من أين تؤخذ؟ من قوله كانت تمشي، والمشي لا يكون إلا للذوات والأعيان. ويستفاد منه أن الملائكة لهم عقول. من أين يؤخذ؟ أن للملائكة عقولا. ها؟ من قوله تمشي، كانت تمشي، وقوله أيضا فلما ذهبوا، لأن المشي فرع عن إرادة المشي، والذهاب فرع عن إرادة الذهاب، والإرادة لا تكون إلا في عقل أو من عقل يدبر به الإنسان أمره أو يدبر به العاقل أمره. وإنما ذكرت ذلك لأن بعض المعاصرين يقولون إن الملائكة لا عقول لهم، ليس لهم عقول. ولو أن وهذا القول يلزم منه الطعن بالرسالة، ولا لا؟ من الذي جاء بالرسالة من عند الله؟ ملك من الملائكة وهو جبريل. فإذا قلنا لا عقول لهم صار السند إلى الله عز وجل بهذه الرسالة العظيمة ما هو منقطع، صار سند جاء به من لا عقل له. وهل يمكن أن يؤخذ بنقل من لا عقل له؟ لا يمكن. ولذلك هذه المسألة خطيرة جدا، والعجيب أنه ذهب إليها أناس ينتسبون إلى السنة، لا شك أنهم ولا شك أن كتاباتهم وما يعلقون بها الكتب أنها تدل على سلامة عقيدتهم، لكن في هذه المسألة أخطأوا خطأ عظيما. نعم. لا لا ما هذا ما يعيد قول الرافضة، يقولون إن محمد إن جبريل خان، والخيانة تدل على العقل ما تدل على الجنون. المجنون ما يميز بين فلان وفلان. نعم. اي نعم، ما في شك كونهم يريدون المشي ويمشون حسب الطريق يدل على ارادتهم عقلي. نعم. طيب انتهى الباب، انتهى الباب. نعم. لا مو صحيح، نقول خلقوا من نور فقط كما قال الله، جنازة من نياحة او نار. سبق لنا أن الأفضل لمتبع الجنازة أو الجنازة أن يكون ماشيا في حال اتباعه لها، أما بعد رجوعه فلا حرج أن يركب. فما هو الدليل خالد؟ مع الجنازة من نياحة أو نار. قال باب ما يكره، المعروف في اصطلاح الفقهاء أن المكروه هو الذي لا يعاقب فاعله. وما ذكر المؤلف من النياحة فإن النائحة تعاقب، بل إن النياحة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليها. فكيف نخرج كلام المؤلف وهو قول باب ما يكره مع الجنازة من نياحة؟
كراهة
التحريم. نعم، نخرجه على أنه يريد بالكراهة ما يصلح للتحريم ولكراهة التنزيه. والكراهة في لسان الشارع يراد بها التحريم، كما في قوله تعالى في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرم. وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بل إن الأئمة كالإمام أحمد إذا قال أكره فهو يعني التحريم. وقوله من نياحة أو نار، كلمة نار تشمل النار الموقدة والنار غير الموقدة، يعني الجمر واللهب، تشمل الأمرين جميعا. عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة، رواه أحمد وابن ماجه. رانة اسم فاعل من الرني، والمراد به النياحة، وسميت النياحة رنينا لأن النائحة تأتي بها برنة، تأتي بها برنة، يعني تبدأ تبكي بكاء ترن فيه رنا. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة التي معها رنة. طيب، وهل يكره استتباع الرنة؟ هل لسه من باب أولى؟ لأنه إذا كره أن تتبع الجنازة اللي فيها الرنة، فاستتباع الرنة من باب أولى. بل إن استتباع الرنة يدخل في اللعن، لأنه إعانة على فعل ما يلعن فاعله. استتباع الرانة يعني نطلب من الرانة أن تتبعنا، هذا معنى استتباع الرانة، إن نطلب من الرانة أن تتبعنا في الجنازة. يقول تعالي جزاك الله خير وبارك الله فيك، اتبعينا في هذه الجنازة ورني بالنياحة. تبدأ فرن من يوم تطلع من الجنازة من البيت إلى أن تدفن. نعم، هذا حكمه محرم، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة اللي فيها الرانة، فاستتباع الرانة من باب أولى، بل هو من كبائر الذنوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النائحة: إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب لأنه وعيد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة مش بعد والمستمعة، النائحة لتنوح والمستمعة التي تساعدها وتستمع لها. طيب، وهل يدخل في ذلك ما يسمونه بالأناشيد الحزينة ولا ما يدخل؟ لأنه في دول الغرب يستعملون هذا، يتبعون الأموات بموسيقى يسمونها موسيقى الحزن، ويأتون بأناشيد أيضا حزينة كما يقولون. تدخل في هذا ولا لا؟ نعم تدخل في هذا، إن لم تكن منه فهي مثله. فلا يجوز أن تتبع جنازة معها مثل هذه الموسيقى الحزينة كما يقولون، وإنما كره ذلك لما في النياحة من عدم الصبر، ولما فيها من الجزع والسخط، ولما فيها من ظهور أو من إظهار عدم الرضا بقضاء الله عز وجل، مع أن الموت مصير كل حي، ما من حي إلا سيموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، وهل نقيس على ذلك اتباع كل جنازة معها منكر؟ الجواب نعم، كل جنازة معها منكر ما نتبعها إلا إذا كنا قادرين على تغيير المنكر، فيجب علينا الاتباع هنا من أجل تغيير المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أما إذا كنت رجلا من عامة الناس أخرج معهم ولا أجدي شيئا، فإنه لا يجوز أن نتبعها وهي مصحوبة بما هو محرم، سواء كان ذلك المحرم قوليا أم فعليا. هنا فلو فرضنا أن هذه الجنازة معها نساء يتمايلن تمايل الحزينات بدون قول، لكنهن أمام الجنازة يفعلن هذا، صار اتباع هذه الجنازة إيش؟ محرما، إلا لمن كان قادرا على تغيير هذا المنكر فيجب عليه. وعن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر أو بمجمرة. قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه يقول في إسناده أبو يحيى القتات ضعيف. ها؟ كيف؟ 77 في إسناده أبو حريز مولى معاوية. قال ابن حجر في التقريب: شامي مجهول، وكذا بالخلاصة. وقد روى ابن أبي شيبة نحوه عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة وعبد الله بن غفل المزني. عندنا بالزاي. نعم. طيب، أما الأول وهو رقم 76 هو الذي في إسناده أبو يحيى القتات ضعيف، وبقية رجاله ثقات، لكنه وإن كان ضعيف السند الأول فهو قوي المتن، والأصول تشهد له. أما هذا الحديث، حديث أبي موسى، وهو أنه نهى أن يتبع بمجمرة، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن الجنازة لا تتبع بنار، سواء كانت جمرا أو كانت لهبا، لأنها إن كانت جمرا فإنها قد يكون فيها تشاؤم بالنسبة إلى اصطحاب النار في هذه الجنازة، وإذا كانت لهبا ففيها نوع من مشابهة من المجوس. فالنهي وارد على كل حال، ولأنه لو أذن باتباعها بالجمر واللهب لتفاخر الناس في ذلك، وصار موكب الجنائز كموكب الأعراس، تتبع بالجمر ويوضع فيه البخور وهكذا. وكذلك بالنسبة لما إذا كان لهبا، أن الناس يتفاخرون في هذا ثم يتبع بعضهم بعضا في المباهات، وتكون الجنائز التي هي موضع التذكير بالآخرة تكون مجالا للمفاخرة والمباهات التي تنسي الآخرة. ولهذا ذكر بعض المعاصرين أن الكفار يحرصون على أن يكون موكب الجنائز موكب أبهة وأشياء مغرية، لأجل أن تنسيهم الآخرة، تنسيهم الموت، لأن النفوس تتعلق بما تشاهد من هذه الأبهة عما يدل عليه أو عما تدل عليه هذه الجنازة من الانتقال. ولهذا تجد الناس إذا كانت الجنازة هادئة تحمل على الأكتاف وإن شابه في السوق تجدهم يخشعون خشوعا أكثر ويدعون للميت أيضا إذا مر بهم، بخلاف ما إذا جاءوا بالسيارات والموكب فإن الناس لا يهتمون بذلك الاهتمام. فإن قلت لو احتجنا إلى اصطحاب النار بأن يكون الطريق مظلما نحتاج إلى أن نصطحب سراجا، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب نعم يجوز لدعاء الحاجة إليه، ولكن يكون بقدر الحاجة فقط بدون زيادة حتى لا نقع فيما نهي عنه. باب من اتبع الجنازة فلا يجلس. نعم هذا من البدع، هذا من البدع، مثل قول لا إله إلا الله، وحدوا الله، تذكروا الآخرة بأصوات مرتفعة، هذا من البدع. لكن لا حرج إذا وصلنا إلى المقبرة أن نتحدث فيما بيننا فيما يتعلق بالموت وتذكير الآخرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حين خرجوا في جنازة رجل من الأنصار، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير، وكان معه عود فجعل ينكت به الأرض، ثم حدثهم عن حال الإنسان إذا احتضر وكيف يعامل إذا كان مؤمنا وإذا كان كافرا. قال: باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. اتبع الجنازة يعني مشى معها، سواء من البيت إلى المسجد أو من المسجد إلى المقبرة أو من البيت إلى المقبرة. قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، هذه جملة شرطية مرتب فيها الشرط المشروط على الشرط. فقوله إذا رأيتم أي بأعينكم، وقوله فقوموا أي من جلوس. فإذا رأى الإنسان الجنازة فإنه يقوم لها حتى تمر به وتتجاوزه. وهذا القيام اختلف فيه أهل العلم، فقال بعضهم إنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولفعله إياه، ولقوله إن للموت فزعا حتى يتذكر الإنسان ويتعظ، لأنه إذا مرت به وهو جالس ولم يبال بها ولا كأنها مرت، فمعنى هذا قسوة قلبه وعدم مبالاته بمآله. فإذا قام فإن نفسه سوف تتحرك وتتعظ. وقال بعض أهل العلم إنه سنة وليس بواجب، وهذا القول أصح لما يأتي في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، فقام ليبين المشروعية، ثم قعد ليبين إيش؟ عدم الوجوب، لأن الواجب لا يجوز تركه، وإنما يقوم الإنسان لها لما في ذلك من الفزع والموعظة والتذكر وحضور القلب وغير ذلك من المصالح. وقوله فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع، كلمة حتى توضع يحتمل أن يراد بها حتى توضع من على الأكتاف إلى الأرض، هذا احتمال. ويحتمل حتى توضع في مقرها الأخير وهو اللحد، فأيهما المراد؟ اختلفت الروايات في ذلك، ففي بعضها حتى توضع في الأرض، وفي بعضها حتى توضع في اللحد. ولننظر الآن، قال فلاز حتى توضع، رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن لأبي داود منه إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وقال روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وقال فيه حتى توضع في الأرض، ورواه أبو معاوية عن سهيل حتى توضع في اللحد، وسفيان أحفظ من أبي معاوية. وإذا كان أحفظ صارت رواية معاوية أبي معاوية شاذة، لأن المعروف عند أهل العلم في الحديث أن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، أرجح منه في الضبط أو في العدد. فإذا روى واحد ما يخالف اثنين أخذ بما رواه الاثنان، وإذا خالف الثقة ما رواه من هو أوثق، سواء كان أوثق على سبيل الإطلاق أو أوثق في هذا الشخص في هذا الشيخ بعينه، لأن الإنسان الراوي قد يكون ثقة على سبيل الإطلاق، قد يكون أوثق من غيره على سبيل الإطلاق، وقد يكون أوثق من غيره بالنسبة لهذا الشيخ المعين لملازمته له وحرصه على مروياته. فالحاصل أن ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه فإنه شاذ. ولكن هنا نبحث في هذا الحديث الذي معنا، هل هناك تعارض بين الروايتين حتى نقول إنهما مختلفتان، أو يمكن الجمع بينهما؟ في تعارض، وذلك لأن متعلق الفعل الذي هو توضع اختلف فيه الرجلان، فأحدهما قال في الأرض والثاني قال في اللحد، وهذا تعارض لا يمكن الجمع بينهما. إذن فلا بد من الترجيح. وإذا كان سفيان في سهيل عن أبيه أرجح من أبي معاوية تعين أن تكون رواته هي الصواب، ولأنها أقرب من حيث المعنى، لأن بقاء الناس وقوفا إلى أن توضع في اللحد قد يكون في مشقة. ولنفرض أن القبر لم يحفر بعد، هل نقول للناس لا تجلسوا حتى يحفر القبر وتوضع في اللحد؟ نعم، هذا فيه مشقة، لكن حتى توضع في الأرض، لأنها إذا وصلت المقبرة ووضعت في الأرض انتهى الحمل وانتهى الاتباع. وعلى هذا فيكون رواية حتى توضع في الأرض أقرب من حتى توضع في اللحد حتى من حيث المعنى. فإذا كانت أقوى سندا وأقرب إلى المراد من حيث المعنى صارت هي المعتمدة. حيدر، نعم، تكون من المسلمين ومن غير المسلمين، لأن هذا القيام ليس إكراما للجنازة ولكنه من أجل الفزع والاتعاظ. نعم،
شيخنا نقول معناه هو حتى توضع في الأرض.
نعم،
بمعنى حتى توضع في
اللحد؟ لا، إيه؟ لا لا، حتى توضع في الأرض يعني على الأرض، يعني على الأرض. ولهذا أبو داود واضح أنه رأهما مختلفتين.
شيخ، يقول شيخ الإنسان وهو حي يعني منهي عن القيام له، من سره أن مثل له الناس قيامة فليكن الله مقعدهم من النار فلا تقوم لي كما تقوم، فكيف شيخ وهو ميت يقوم له؟
فهمتم السؤال؟ يقول إذا كان منهيا عن القيام، إذا كان القيام للحي منهيا عنه فكيف يقام للميت بعد موته؟ أولا نطالبه بدليل على النهي عن القيام للإنسان في حال الحياة، حتى إذا أثبت الأصل نشوف عد هل يثبت الفرع والقياس ولا ما يثبت. ما هو ما قال لا تقوموا لي؟ لو قال لا تقوموا لي لكان قد يكون فيه دليل، مع أنه يناقش فيه أيضا. نعم سأل. فمنهم من يقول إنه أمر عادي، إن اعتاد الناس القيام فليقوموا، بشرط أن لا يكون في ذلك إعجاب للمقوم له بنفسه واستكبار على الخلق. ومنهم من يقول إنه لا ينبغي أو يكره لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم له، وأما القيام على الشخص فهذا هو المكروه، هذا هو المكروه، القيام على بأن تقوم على رأسه تعظيما له هذا هو المكروه، وهو الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها، لأن وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فصلى أصحابه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا ثم وعظهم بعد ذلك وقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها. ومع هذا إذا كان فيه مصلحة أو خشية من فتنة أو من ضرر كان ذلك جائزا، فقد ثبت أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفاوض من؟ وهو يفاوض قريشا في صلح الحديبية، قام وعلى رأسه وبيده السيف لأن في ذلك مصلحة وهي إغاظة الأعداء، ولهذا كان الصحابة يفعلون شيئا ما يفعلونه في العادة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تنخم استقبلوا نخامته بأيديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم، وعنده رسل قريش. لماذا؟ حتى يظهروا لقريش أن هؤلاء القوم ما يمكن أن يدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعظمونه هذا التعظيم، وهذا ما كانوا يفعلون في الأيام المعتادة، لكن من أجل إغاظة الأعداء. ولهذا لما أنه ذهب رسول قريش إليهم قال والله دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا، كان إذا سكت أنصتوا، وما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وصدره أو قال جلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. فمثل هؤلاء ما يمكن يدعون هذا الرجل نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن القيام على الرجل مكروه أو محرم، لكن إذا كان لمصلحة أو دفع فتنة وشر كان ذلك جائزا. ومنه ما يفعله بعض الملوك اليوم والرؤساء يقيمون الشرط عليهم خوفا من إيش؟ خوفا من العدوان عليهم، فهذا لا بأس به. بقينا بالقيام إلى الرجل، القيام إليه وتلقيه، نعم، فهذا جائز.